مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 22 فبراير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: مسيرات الجيش تقصف الدعم السريع في شرق النيل وإصابات وسط المدنيين، وجولة السودان تلتقي دكتور العبيد أحمد العبيد الخبير في القانون الدولي، وأيضا تلتقي دكتور محمد عبدالله ترشين المحلل السياسي للتعليق عن الانتهاكات التي صاحبت المدنيين في ظل الحرب.
الطيران يضرب المواطنين، الطيران يضرب المواطنين.
الله لا كسبهم، الله لا كسبك يا برهان، والله لا كسبكم يا فلول.
أنا حامل تعال نعلك.
الطيران يقذف المواطنين.
مال الآتية والتي يعني تشكل انتهاك صريح لحياة المدنيين، والتي يمكن أن تقاضى في المستقبل كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية والأمنية في أمبدة 34، وتلتقي أحد المواطنين
في أمبدة 34 جوار مستشفى أمبدة النموذجي. والله يا الأوضاع تعبانة، أول حاجة من حيث المواطن كده الشوارع فاضية الناس.
وفي جولتنا أيضا تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، وجولة السودان تلتقي البروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية.
سعر الجنيه السوداني حيواصل الانخفاض حتى يصل للليرة اللبنانية يعني، فإذا لم تتوقف الحرب حيواصل
وفي جولتنا أيضا جولة السودان ترصد معاناة الشباب في معسكر الحميدية في مدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور.
الآن أن هناك شباب معانين معاناة كبيرة، وحصل لنا مشاكل منذ انقطاع اللي هو منذ اندلاع الحرب بين الدعم السري والجيش، حصلت اللي هو الأطالة بالنسبة للشباب والمدارس قافلة.
وفي جولتنا أيضا غافلة ثقافية رياضية من مدينة رهيد البردي إلى مدينة تولوس بجنوب دارفور دعما للسلام المجتمعي.
إن شاء الله بكرة متوجهين إلى تولوس من أجل ربط الوعام والسلام الاجتماعي والمجتمعي.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق.
قطع الفيديو بيصور طفلة من مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور وهي بتتحدث عن الحرب.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من ولاية الخرطوم والتي شن فيها الجيش غارات بالمسيرات أمس على تجمع لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. جولة السودان تحدثت إلى الدكتور العبيد أحمد العبيد الخبير في القانون الدولي الإنساني عن الانتهاكات التي صاحبت الحرب والمحرمة من قبل القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جرائم توجب المحاكمة ومنها غصف المدنيين. قبل أن نستمع إلى دكتور العبيد التقينا بالدكتور محمد عبدالله ترشين المحلل السياسي حول دخول المسيرات في الحرب وهل تحقق انتصارات أم خسائر وسط المدنيين.
الطيران يضرب المواطنين، الطيران يضرب المواطنين.
الله لا كسبهم، الله لا كسبك يا برهان، والله لا كسبكم يا فلول.
أنا حامل تعال نعلك.
الطيران يقذف المواطنين.
هو فيما يتعلق باستمرار نشاط الطائرات العسكرية الآسية والمسيرات في كثير من السودان، سواء كان في دارفور أو في ولاية الخرطوم، يأتي من خلال الدعم الذي تلقاه الجيش السوداني من قبل إيران بعد عودة العلاقات. وأنا في تقديري عودة العلاقات كان الهدف منها الأساسي هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الترسانة العسكرية لصالح الجيش السوداني، بحيث أن نظام التسليح في السودان إبان فترة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على نظام المؤتمر الوطني جعلت انه نظام المطار الوطني ينشط ويستانف علاقات جيده مع ايران، على اثر ذلك حصل على اسلحه نسبيا متطوره، والان الجيش يحاول الحصول على نفس المصادر، لا سيما الطائرات مهاجر 6 وغيرها من الطائرات المسيره. ونلاحظ الان مؤخرا في مسار العمليات انه هذه الطائرات دخلت الى المسار العملياتي بشكل كبير جدا، وهذه الطائرات هي بلا شك ربما تحقق بعض الانتصارات باستهداف الدعم السريع، لكن في الاتجاه الاخر هنالك ايضا احتمالات كبيره جدا انه ستكون هنالك اثار كبيره جدا تمس المواطن العادي، لا سيما بان في كثير من المناطق او نقاط تجمعات الدعم السريع تكون هي داخل الاحياء، كذلك داخل التجمعات السكنيه وما الى ذلك، فاستخدام هذه الطائرات ايضا يزيد مخاوف استهداف المدنيين بشكل او باخر، وهذا الامر سيجعل انه هنالك عدد كبير جدا من موجات النزوح انها ترتفع، وكذلك موجات اللجوء، بحيث ان البعض كان في السابق تقبل الوضع، لكن الان بدخول هذه المسيرات واستهداف المواجهات العسكريه ربما تكون لصالح الجيش خلال حسم المعركه العسكريه من خلال توفير كثافه ايرانيه، لكن في نفس الاتجاه هي بحاجه الى قوات مشاه حتى يعني يستطيع ان يحقق الهدف. فبشكل عام في تقدير هذه المسيرات تضيف معطى جديد ومعطى مهم جدا في مسار العمليات والمواجهات المسلحه بين الجيش والدعم السريع.
والآن نستمع إلى الدكتور العبيد أحمد العبيد الخبير في القانون الدولي الإنساني عن الانتهاكات التي صاحبت الحرب والمجرمة من قبل القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جرائم توجب المحاكمة ومنها غصف المدنيين. مرحبا بك.
تحظر القوانين الدولية سواء كان قانون الدولي الإنساني أو قانون الدولي حقوق الإنسان أو القانون الدولي العام استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو كأحد أنواع العقوبات المفروضة على المدنيين بعد اتهامهم بالتعاون مع أي من الأطراف المتحاربة. القوانين الدولية أيضا تمنع تجويع المدنيين أو مهاجمة منشآتهم كالمنازل وأماكن العبادة والمستشفيات، وعلى سبل حصولهم على الغذاء والشرب مثل استهداف أماكن الزراعة أو الماشية ومرافق مياه الشرب والري. طبعا هنالك استثناءات ضيقة جدا ومحدودة يمكن عن طريقها أن يتحول بعض المدنيين إلى محاربين، وبالتالي يمكن أن يفقدوا هذه الحماية التي ذكرناها سابقا، مثلا إذا تم تنظيم وتجنيد بعض المواطنين في ميليشيات للحرب إلى آخره. أما في حالة السودان فإن غالبية ضحايا الحرب هم من المدنيين والذين تجب حمايتهم تحت القوانين الدولية. وأيضا يعني من الواضح جدا من الوضع في السودان أن جميع أطراف النزاع يقومون بالأعمال الآتية والتي يعني تشكل انتهاك صريح لحياة المدنيين، والتي يمكن أن تقاضى في المستقبل كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية. أنا أذكر فقط هنا يعني عن طريق ليس عن طريق الحصر ولا بعض النماذج لمثل هذه الجرائم التي يمكن مقاضاة الكثير من الناس في المستقبل أو بعد إن شاء الله إحلال السلام في السودان. المسألة الأولى هي القصف العشوائي للمدنيين سواء كان منشآت المدنية أو المدنيين نفسهم أو الأسواق أو إلى آخره من الطائرات والمسيرات والمغزوفات الأرضية. طبعا من الواضح أنه في الحرب السودانية الآن الجيش أو يسمى بالجيش ومعه بعض الميليشيات الإسلامية هم الذين يقومون بالغصف العشوائي بواسطة الطائرات. أنا تهيأ لأن الغصف بواسطة المسيرات بيقوموه الجميع، أما الغصف بواسطة المغزوفات الأرضية قد يكون الدعم السريع يمكن استخدم هذا أكثر من غيره واستهدف المدنيين، لكن هذا لا يعني أن الطرف الآخر لم يستخدم نفس الطريقة في يعني في قتل المدنيين أو في جرحهم أو في تشريدهم إلى آخره. الموضوع الثاني هو القتل العمد أو المقصود خارج نطاق القانون وعلى أسس عرقية وأخرى يمكن تكون حتى مزاجية. يعني الأسس العرقية واضح أنه ما تم في دارفور هذا يعني هو يعتبر إبادة جماعية مرة أخرى يعني، أو يعني إعادة الكرة لما حدث في 2006-2007 الإبادة الجماعية الأولى اللي تمت في دارفور. بالتالي هذه أيضا غير القتل العمد والمقصود، قد يكون هناك أسس كافية، لأنه كثير من الناس يحاكم على أساس ارتكاب أما القتل على أسس عرقية أو إبادة جماعية. الموضوع الثالث وهو المهم، أنه يعني أيضا المنشآت المدنية يعني بما هي محمية تحت القانون الدولي. يعني الآن بنشهد في السودان في تدمير يمكن كبير للمنشآت المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات ودور العبادة وأماكن الخدمات والمنشآت الحكومية والمنشآت التجارية إلى آخره، إنه هذه أيضا من جرائم الحرب إذا توفرت بعض الشروط. الموضوع الرابع وهو المزعج جدا في حالة السودان، هنالك الآن برز استخدام العنف الجنسي سواء كان اغتصاب أو أي أنواع التعذيب الجنسي الآخر، اللي هي حسب يعني القانون الجنائي الدولي إنه مثلا الاغتصاب هو يعتبر أحد جرائم الحرب. وأيضا أنا بعتقد إنه هذه مسألة تطور خطير في النزاع في السودان. الموضوع الخامس أو الحالة الخامسة من الأشياء اللي حصلت هو إجبار المواطنين على النزوح أكثر من مرة في بعض الأحيان، وأيضا تجويعهم، ومسألة استغلال والاستيلاء على منازل المواطنين. هذه أيضا من الأشياء اللي برزت في النزاع السوداني. هذه ببساطة شديدة جدا الخطوط العريضة المهمة في مسألة حماية المدنيين في السودان أو تحت يعني حالة الحرب الآن موجودة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في ولاية الخرطوم وننتقل إلى محلية أم درمان إلى منطقة مبدة 34 حيث يعاني المواطنون أوضاع إنسانية قاسية. جولة السودان التقت أحد المواطنين ليعكس لنا ما هي الأوضاع الآن في أم بدة الحارة 34 وما هي الأوضاع الأمنية والإنسانية.
في أم بدة 34 جوار مستشفى بدة النموذجي، والله الأوضاع تعبانة. أول حاجة من حيث المواطن كده بقوا زي ما ذكرت لك، الشوارع فاضية، الناس بتصافي إلا اللي هو أي بيت تلقى فيه نفر أو نفرين حارسين، أسر ما في كله تلقى شفع والنساوين ده ما في سقاد عزاو بس. والله الأوضاع الإنسانية بالنسبة يعني عندهم حركة في السوق بتاعة السوق ليبيا ده، عنده بس الخط بتاعة الزوط حقه جنب مستشفى ليبيا تخصصي ده شغال كويس، الناس بتلقى فيها شعيبة بتمشي في غزة زي ما كان شغال رزق اليوم باليوم.
والعمليات هنا كيف مش المنطقة دي كانوا مسيطرين عليها، ناس دعم سريع ولا جيش؟
لا حتى الآن مسيطرين على الدعم السريع، حتى التقاطع بتاع بعد المستشفى المودي على سجن هدى، لكن جبل المرخيات فوق هناك على جبل المرخيات تابع للجيش، لا تابع للجيش. لكن انا بعد ما جيت شايف فيديوهات بتاع دعم سريع انه قالوا طرد الجيش من المرخيات الجبال فوق.
وأوضاعهم الصحية المراكز شغالة وفي غارات وسمعنا إنه في جثث تحللت وما
مدافع الغارات أكثر شيء مدافع، مدافع المسيرات، المسيرات دقت في دقت قدامي بس في سوق ليبيا،
وقالوا في مظاهر بتاع جوع ومجاعة وكده.
المجاعة في لأنه أنت عارف الناس ما في شيء دخل، ما في السكر عمل عندهم معير قريب 100,000 ولا كم عارف شهر السكر، ما في أنت أيه كله دخل، ما في ضغط الزيت دقت ب40,000 ب50,000 ب80,000 يعني من ليبيا وغرب ده كله آمن. ما في حركه يعني ما في عمليه حركه بتاع عمليات كده مدافع اشتباكات وكده، ده ما في تلهاون ذاته هناك ما عندهم يعني. اي والله لكن خلاص لا اكثر شيء طبعا من سوق ليبيا انت ماشي قدام، ماشي على الفدحاب وماشي على كرور وماشي على سراج والمهندسين وخش كده على الدرمان والشعبي يعود الكبنه في مبدات العاشره و17 دي كلها فيها درب 15 شوايات وشوشو دي كلها فيها عمليات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية وسط دارفور حيث اشتكى عدد من الشباب بمعسكر الحميدية للنازحين بولاية وسط دارفور من تأثير الحرب عليهم كشباب. جولة السودان التقت سيف الدين هارون سكرتير الشباب بمعسكر الحميدية لمعرفة المزيد عن أوضاع الشباب في المعسكر في ظل الأوضاع في ولاية وسط دارفور.
سيف الدين عبد الله هارون عضو مكتب الشباب في داخل معسكر الحميدية. الآن أنا هنا كشباب معانين معاناة كبيرة، وحصل لنا مشاكل منذ انقطاع اللي هو منذ اندلاع الحرب بين الدعم السوري والجيش، حصلت اللي هو الأطالة بالنسبة للشباب والمدارس قافلة، ونحن بنطالب لابد انه الحروب ده لابد تقيف، لانه المشاكل بتاعت معسكرات بالذات سوءا زاد سوء بالتحديد معسكرات زالينجي، وبالتالي يعني احنا كشباب بتتعرض اللي هو المساءلات اذا انه حصل له اي مشكله كان خارج المعسكر، الناس تتعرض بالدق والجلد والموت وغيره. اما بالنسبه للمجال الصحي في داخل معسكر الحميديه والله الساحه على زيرو، لانه عندنا مشكله في شو الدواء على مستوى المعسكرات، لانه عندنا 6 مراكز في داخل معسكر الحميديه الان ما في دواء، والاطفال دائما تموتون يوما بعد يوم في سوء التغذيه لعدم اللي هو الدواء. اما بالنسبه لمجال المياه، انه المياه حتى اللاذة ما في منظمه تدخلت بعد الخرب 20%، أن المواطنين معاناة يعني قاعدين يدخلوا في المعاناة كبيرة جدا، وقاعدين تمشي على مسافة كيلو أو كيلين عشان تجيب جلب الموية وغيره. فالآن أنه اللي هو رمضان أمامنا، والمواطنين والنازحين دي كلهم خاصة النازحين معسكر الحميدية بالذات هو نزوف الأطراف الثانية في المعسكرات الثانية، وكان عددهم اللي هو عدد النازحين في داخل معسكر الحميدية 163,000، ازدادت أكثر من 40,000، وكل يوم في معاناة بعد يوم. فنحن بنناشد كل المنظمات يدخل مباشرة لإنقاذ النازحين في داخل المعسكرات بالتحديد معسكر الحميدية، ودي مهم جدا. وده ندانا أن هنا كل المنظمات الحقوقية والخيرين والدوليين والحقوقيين والمنظمات العمومية لابد يتدخلوا، لأن الغذاء بقت انقطعت، والحصص الشهرية بالنسبة لتوزيع الغذاء العالمي وقفت خاصة اللي هو WFP. فنحن لابد أنه عبر الراديو دبنجا لابد شنو نوصل صوتنا نحن كنازحين معسكر الحميدية بالتحديد معسكرات زالينجي، فنتمنى أنه صوتنا يوصل لكل الخيرين عشان يدعموا اللي هو النازحين في داخل شنو معسكرات زالينجي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن الاقتصادي، واصل الجنيه السوداني تراجعه إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية لينخفض سعره أمام الدولار بمعدلات قياسية. جولة السودان التقت البروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية حول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي.
طيب، سجل الدولار يعني قفزة كبيرة خلال اليومين الماضيين، يعني حيث بلغ في البنوك أكثر من 1115، وبلغ في السوق الموازي أكثر من 1250 تقريبا. ده أسباب شنو حسب وجهة النظر الاقتصادية وتأثيره شنو؟
ده شيء طبيعي طبعا، متوقع أنه يواصل الارتفاع، لأنه سعر الدولار مرتبط باحتياطات النقد الأجنبي المتوفرة للبنك المركزي، والتي تقابل مثلا الاحتياطات التي تقابل السحب يعني من البنوك من النقد الأجنبي، يعني أول وفاء بالاحتياجات، احتياجات النقد الأجنبي بالنسبة للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو يعني شخصيات احتبارية، الوفاء باحتياجاتها من النقد الأجنبي. ولا تتوفر طبعا للبنوك السودانية ولا للبنك المركزي احتياطات كافية من النقد الأجنبي للوفاء بهذه الاحتياجات، بالتالي أنه الناس يتوجهون، الأفراد والشخصيات الاعتبارية بمفهوم الحكومة يتوجهوا إلى السوق الموازي للحصول على الدولار. وإضافة لذلك طبعا في انكماش شديد جدا في الاقتصاد السوداني وتغلص في الصادرات السودانية. وسؤالكم السابق حول الثروة الحيوانية معبر عن الأزمة، لأنه حتى هو نفسه يؤثر على الصادرات وعلى العائلات من النقد الأجنبي، بالتالي أنه لا تتوفر موارد للنقد الأجنبي لكي تدعم يعني تنافسية الجنيه السوداني مقابل العملات، مقابل النقد الأجنبي أو العملات الأجنبية، أو بالنسبة للمنافسة مع السوق الموازي. سعر الجنيه السوداني حيواصل الانخفاض حتى يصل للليرة اللبنانية يعني، فإذا لم تتوقف الحرب حيواصل الجنيه السوداني الهبوط إلى معدلات يعني لا يمكنك أن تتخيلها أبدا يعني. هذا شيء طبيعي جدا، أنه كهبوط السعر التبادل للجنيه السوداني مقابل الدولار شيء طبيعي جدا في الظروف التي يعيشها الاقتصاد السوداني.
وده حيكون تأثيره شنو على المواطنين؟
طبعا تأثير سلبي، ده بيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج إذا كان هنالك إنتاج، ولكن بالتأكيد أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطن السوداني طبعا. وكلما ارتفع الدولار حترتفع الأسعار في السوق، لأنه معظم الآن معظم السلع تستورد من الخارج، يعني السلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج، يعني بما فيها السلع الأكل والشراب والأدوية وكل المستلزمات الأساسية أنه يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي هي تستورد بالدولار، بمعنى أن أسعارها سترتفع بمتوالية هندسية بناء على انخفاض الجنيه السوداني وارتفاع سعر الدولار يعني في السوق يعني وحتى في المصارف. فبالتالي أنه المعاناة ترتفع وتزداد، يعني دي مسألة معروفة أنه أي انخفاض في القوة الشرائية بالنسبة للجنيه السوداني سيزيد معدلات التضخم وسيزيد من معاناة المواطن وسيؤدي إلى يعني دفع العديد من المواطنين إلى يكون الفقر. والآن طبعا الفقر ليس الفقر فقط في معدلات عالية في السودان، وإنما المجاعة، لأن هناك على الأقل 15 مليون سوداني مهددون بالموت جوعا، وهذه المؤشرات التي تتحدث عنها ستزيد هذا العدد، يعني من 15 مليون يمكن أن يصبح 20 مليون و 25 مليون وهكذا، يعني يتصاعد بشكل مستمر بالنسبة للمواطنين الذين سيعانون من الجوع يعني أو من تهديد خطر المجاعة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور إلى محلية رهيد البردي، والتي سيرت اليوم قافلة ثقافية رياضية إلى مدينة تولس، وتهدف هذه القافلة إلى دعم السلام المجتمعي. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد المنظمين لهذه المبادرة.
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إبراهيم موسى عبد الرحمن علي مكي، رهيد البردي. إننا مبادرة لتلس قافلة تسمى القافلة الثقافية الرياضية. الشباب اتحدت والله يا أخي وما قصرت، وفي كامل الإعداد وكامل الجاهزية، جاهزين في أتم الجاهزية من شباب ولمرعى ولرياضيين ولإدارة أهلية ولغرفة تجارية شغالين، وحتى وزارة الأوقاف الدينية برضو في جزء من الشباب نيرين جدا من الناحية الدينية برضو معانا. والمبادرة إن شاء الله جاهزة وفيها لجان مكونة، لجان ما شاء الله قدت الشغل كله في الفترة الفاتت، ويهو إن حتى اللجنة الرياضية عدادة كان جيد جدا لحد الآن في مراجعة، وإن اللجنة المالية برضو الآن في المراجعة برضو عدادة جيد جدا، وإن اللجنة الإعلامية عدادة جميل جدا لحد الآن، وإننا لجنة إدارية وهي لجنة عليا برضو بتشرف على اللجان الموجودة، على رأس اللجنة الإدارية هو شخص الضعيف إبراهيم موسى، و إن شاء الله بكرة متوجهين إلى تولس من أجل ربط الوعام والسلام والاجتماعي والمجتمعي. إن شاء الله لحد بكرة حننطلق إلى محلية تولس. المحلية هي كانت بادرت قبل كده وجات لمنطقة من مناطق رهيد البردي، هي منطقة مندوة، وكان برضو كان قدت محفل ثقافي اجتماعي، محفل كان جيد جدا برضو، كان المحفل قد دور اجتماعي جدا، ونحن والله في محلية رهيد البردي كامل التأهب وكامل الترحب بالمبادرات المجتمعية والمبادرات الاجتماعية، وإن شاء الله نحن بكرة هنمشي لتولس ونحضر استقبال جيد جدا في محلية تولس إن شاء الله، ونعكس الروح الاجتماعية والروح الرياضية والروح الثقافية، وحنقضي فرقة تراثية وحنقضي يوم رياضي جميل، وبكرة الجمعة إن شاء الله حتكون في رسائل دينية هادفة جدا. وشكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. نضال حسن محمد آدم، أكثر من 35 ألف مشاهدة لمقطع فيديو مدة 3 دقائق و20 ثانية بعد نشره بأقل من 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع الفيديو بيصور طفلة من مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي بتتحدث عن الحرب وتقرأ مقاطع شعرية كتبها قبل أكثر من عام المخرج أمجد النور. وعلق المخرج أمجد النور على هذا المقطع عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقا وقال: ما السبب لتترك أرضك؟ لما تهجرها وترحل قربة؟ ألأن الفقر ألم بها؟ ألأن الأمن انطرب؟ أم أن كرامة أبنائها خسرت في أرضها حربة؟ كتبت هذه الكلمات قبل الحرب في السودان بأكثر من عام، ولم أكن أتصور بأن يأتي يوما وأسمع فيه هذه الكلمات على لسان هذه الطفلة نضال لتعبر بها عن حالها من وسط الحرب والقتل والتهجير من قلب ولاية جنوب دارفور التي لا نسمع عنها في الأخبار للأسف. استمعوا إلى القصة في صوت نضال، هذه الطفلة التي لا أعرفها شخصيا والتي لها من اسمها نصيب. هاشتاك تكلموا عن السودان، هاشتاك talk about السودان. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، تصريحات محمد ناجي الأصم. احتفت العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بتصريحات نسبت للدكتور محمد ناجي الأصم القيادي بتجمع المهنيين وواحد من رموز ثورة ديسمبر المجيدة. وينتقد محمد ناجي الأصم في هذه التصريحات تعامل قوى الحرية والتقيير المجلس المركزي مع ملف التدخل الأجنبي في الحرب وخلطها بين ما هو تكتيكي واستراتيجي، ويطالب بإدانة هذا التدخل بوضوح بما في ذلك تدخل دولة الإمارات المساندة لقوات الدعم السريع. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة هذه التصريحات واتضح إنها صحيحة، وهي جزء من مقطع فيديو مدة 10 دقائق وهو جزء من تسجيل لندوة أقام التجمع الاتحادي في أمريكا الشمالية بتاريخ 28 يناير 2024، بيتحدث فيه القيادي الشاب عن موضوع التدخل الأجنبي في السودان باسترسال ويحلل فيه الوقائع ويستخلص النتائج. مقطع الفيديو نشر على حساب التجمع الاتحادي أمريكا الشمالية على منصة إكس تويتر سابقا بتاريخ 19 فبراير 2024، الأمر الذي يؤكد صحة مقطع الفيديو.
بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.